والنكت لابن حجر على ابن الصلاح وشرح العلل، وكتاب الموقظة ترى أنفس من كتاب النخبة. كتاب الموقظة للذهبي اللي اختصر به كتاب الاقتراح لابن دقيق العيد أكثر فائدة من نخبة الفكر لابن حجر، وكتاب شرح العلل لابن رجب أكثر فائدة من النكت على ابن الصلاح لابن حجر. فهذه الكتب الأربعة ترى تغنيه، وأنا كما ذكرت أوصي الأخوان لا يتعبون أنفسهم لا في ألفية الحديث للعراقي ولا للسيوطي ولا لغيرهم، إلا كما ذكرت إذا كان الإنسان بيحفظ من أول مرة فلا بأس، وأما إذا كان بيحتاج إلى وقت فلا يتعب نفسه في حفظ أمثال هذه الكتب. طبعا ابن كثير الدمشقي رحمه الله، ابن كثير القرشي الدمشقي البصروي نسبة إلى بصرة الشام، البصروي نسبة إلى بصرة الشام، اختصر كتاب ابن دقيق كتاب ابن الصلاح المقدمة، فشرحه أو مختصر مفيد، لكن يعني ما في هذا الشرح هو في الحقيقة ما في الكتب الأربعة التي ذكرتها فيها ما في هذا الشرح وأكثر ما في فيها ما في هذا الشرح من فائدة وأكثر. فهذه الكتب الأربعة تكفيه فيما يتعلق بالناحية النظرية. أرجع إلى الناحية العملية، والناحية العملية نعم بالنسبة للكتب الأربعة التي ذكرتها لعلي أضم إليها أيضا كتابا خامسا، وهو كتاب التنكيل بما في تأنيب الكوثر من الأباطيل لعبد الرحمن بن يحيى المعلمي رحمه الله تعالى. فأيضا في هذا الكتاب قد عالج كثيرا من القضايا المتعلقة بالصناعة الحديثية وبالذات قضايا الجرح والتعديل. فكتاب التنكيل كتاب نفيس وكتاب قيم، ينبغي أن يضم إلى الكتب الأربعة المتقدمة ويلحق بها. نعم، أما ما يتعلق بالناحية هذا فيما يتعلق بالناحية النظرية، أما ما يتعلق بالناحية العملية فممكن أن نقسم الكتب المتعلقة بالناحية العملية إلى قسمين. أولا الكتب التي ألفها علماء الحديث وهي كتب السنة، والقسم الثاني الكتب التي ألفها من أتى من بعدهم في تخريج الأحاديث والكلام عليها. فأما ما يتعلق بالقسم الأول فأعني بذلك ما كتبه الإمام مالك في الموطأ، أو ما كتبه الإمام أحمد في المسند، أو ما كتب البخاري في صحيحه، أو مسلم من الحجاج من خلال الأحاديث التي خرجوها وأسندوها في كتبهم، ويلحق بها ويضم إليها أيضا كتب العلل كعلل الترمذي أو علل ابن أبي حاتم أو علل الدارقطني وغيرها من كتب العلل. هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني فهو الكتب التي ألفت في تخريج كثير من الأحاديث والكلام عليها تصحيحا وتضعيفا، يعني مثل كتاب التحقيق لابن الجوزي وتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي، وكتاب البدر المنير لابن الملقن وخلاصته، أو نعم خلاصة لابن حجر تلخيص الحبير في اختصار كتاب البدو المنير أو نحو ذلك، أو الخلاصة للنووي كتاب الخلاصة النووي هذا ليس بالمطبوع، أو نصب الراية للزيلعي، أو الدراية في اختصار نصب الراية لابن حجر، وأمثال كتب التخريج. هذه الكتب الاستفادة منها تكون على النحو التالي. أنا كما ذكرت ما تقدم هو قواعد نظرية، وهذه الكتب هي في الحقيقة من الناحية العملية التطبيقية. فمثلا عندما يأتي الترمذي في كتابه الجامع ويسند حديثا ويحكم عليه مثلا بالصحة أو يحكم عليه بالضعف، عليك أن تعرف لماذا حكم عليه بالصحة ولماذا حكم عليه بالضعف. طبعا أما بالضعف فكلام على قسمين، إما أحيانا يبين وأحيانا لا يبين، فإذا بين هنا تعرف وجه الضعف فتستفيد ذلك، وأما إذا ما بين فعليك أن تستخلص سبب تضعيف الترمذي لهذا الحديث. كذلك أيضا عندما يحكم على الحديث بالتصحيح، لماذا صححه وما هي الشروط التي توفرت في هذا الحديث حتى حكم الترمذي عليه بالصحة. وهكذا بالنسبة لباقي كتب الحديث. كذلك أيضا من الناحية، كذلك في مدارك بالقسم الثاني، في الكتب التي هي يعني خرجت فيها كثيرا من الأحاديث، فالاستفادة من هذه الكتب هي أسهل من القسم الثاني. الاستفادة من هذه الكتب تكون أسهل، تكون الفائدة فيها أسهل من الاستفادة من الكتب التي هي من القسم الأول. وإن كان الفائدة المستخلصة من الكتب التي هي من القسم الأول أكبر وأكثر بكثير من الفائدة المستخلصة من الكتب التي هي من القسم الثاني، لكن القسم الثاني أسهل والقسم الأول أصعب، يحتاج إلى مقدمات. فلذلك أبدأ بالقسم الثاني ثم أرجع بمشيئة الله إلى القسم الأول. فأقول أن هذه الكتب التي ألفت في تخريج الأحاديث والحكم عليها تصحيحا وتضعيفا ترى هي مفيدة جدا في تعلم علم الحديث، لأن فيها تطبيق للناحية النظرية. ولا يخفى أن هذا العلم ليس علم نظري فقط، وإنما هو علم عملي. والإنسان إذا ما قرن وجمع ما بين الناحية النظرية والعملية وإلا لا يحسن. لو أن الإنسان قرأ علم الطب ولم يمارس ولم يطبق، لا شك أنه يبقى علمه قاصر وعلمه ناقص في هذا المجال، وعلمه غير، وعلمه عفوا ضعيف في هذا الأمر. فلابد من الجمع ما بين الناحية النظرية والعملية. وأكثر من تكلم في علم الحديث واعتمد على الناحية النظرية ولم يضم إليها الناحية العملية لم يحسن. ولذلك تجد أن كثيرا من الأحاديث التي قد صححها من تقدم، تجد أن من تأخر قد يخالفهم فيضعفونها، أو تجد أن بعض الأحاديث التي ضعفها من تقدم تجد من تأخر يصححونها. وهناك حديث هي باطلة وحكم أهل العلم عليها بالبطلان، ومع ذلك يوجد من تأخر ممن صححها. فما هو السبب؟ السبب في هذا أنهم ما قرنوا ما بين الناحية النظرية والعملية. وإن كان فيما يتعلق بالناحية النظرية أيضا ما كانت دراسته مقعدة، يعني مثلا الحديث الذي رواه حسان بن إبراهيم الكرماني عن عبد العزيز بن رواد عن نافع عن ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يأتي له بماء من مطاهر المسلمين يرجو بركة أيديهم، هذا من أبطل الحديث على وجه الأرض، وقد ضعفه للعلم بالحديث. هناك من صححه، مثل أيضا حديث أن أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هذا من أبطل الحديث أيضا على وجه الأرض. حتى قال ابن تيمية هذا القول مو الحديث، يقول هذا القول ما له أصل، وهناك من صححه. كذلك أيضا هناك أجزاء ألفت في تقوية الحديث الذي رواه الوليد المسلم عن سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة أن المريض بلغت المحيض لا يصح أن يرى منها إلا وجهه وكفيها. أبطل من أبطل الحديث على وجه الأرض هو هذا الحديث، وهناك من ألف كتب في تصحيح هذا الحديث، وهو حديث باطل سندا ومتنا. فهذا من أين أتى؟ أتى أولا من عدم ضبط الناحية النظرية ومعرفة مناهج المتقدمين، ولم يقرنوا إليها وضموا إليها الناحية العملية. فأقول رجوع إلى الكتب التي ألفت في تخريج الأحاديث هذا مهم جدا، فعندما ترجع مثلا إلى تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ترى كيف ابن عبد الهادي مثلا حكم على هذا الحديث بالتصحيح أو حكم على هذا الحديث بالتضعيف، ولماذا تعاقب ابن الجوزي؟ ابن الجوزي صحح هذا الحديث مثلا وتعاقب بتصحيحه، ابن الجوزي مثلا صححه وابن عبد الهادي تعاقب بتضعيفه، أو هذا الحديث ضعف ابن الجوزي وتعاقب ابن عبد الهادي، أو هذا الرجل جرح ابن الجوزي وتعاقب ابن عبد الهادي بالتعديل والتوثيق، فتستفيد من هذا. كذلك أيضا مثلا حافظ بن حجر في تلخيص الحبيب، لماذا حكم على الحديث بالتصحيح ولماذا حكم على الحديث الآخر بالتضعيف؟ ما هي الشروط التي توفرت في الأول فصحها، وما هي الشروط التي لم تتوفر في الثاني فضعفها؟ وكذلك أيضا بدر المنير، وكذلك أي طبعا بدر المنير أغلبه غير مطبوع وهو مخطوط موجود كامل، وكذلك أيضا غيرها من كتب نصب الغاية من أنفس ما كتب في تخريج الأحاديث، كتاب نفيس جدا. فهذه الكتب كتب مهمة، هذه الكتب كتب مهمة في معرفة علم الحديث على الوجه الصحيح، حتى تحاكي طريقة هؤلاء وتطبق منهج هؤلاء. وأكثر ما يستفيد الإنسان عندما يرى شخصا أمامه أو يقرأ لشخص في كتاب أنه أتى بهذا الحديث ثم بعد ذلك حكم عليه بالصح أو بالضعف، حتى تحاكي وتسير على طريقته. نعم، فأنا أوصيكم بالرجوع إلى هذه الكتب والقراءة كثيرا في كتب التخريج، مع ملاحظة ترى بعض الناس إذا قرأ في كتب التخريج يبغي الثمرة فقط، مثلا قال ابن حجر قال صحيح خلاص يكفي، لا، أنت أرجع إلى الطريقة التي سار عليها ابن حجر حتى وصل إلى صحة هذا الحديث، افهمها حتى تسير عليها. هذا مثلا في علم الفقه، يعني مثلا عندما تريد أن تعرف رأي ابن تيمية أو عفوا قول ابن تيمية في هذا الأمر أو في هذه المسألة، مثلا عرفت أنه يذهب إلى تحريم هذا الأمر أو إلى حل هذا الشيء أو إلى التفصيل فيه، فأنت لا تأخذ بس ما وصل إليه، وإنما عليك أن تعرف الطريق التي سلكها حتى وصل إلى هذه النتيجة. فأنت أيضا عندما تطبق هذا سواء في علم المصطلح أو علم الفقه أو غير ذلك من العلوم، فإنك سوف تستفيد فائدة كبيرة وتتعلم قضية مهمة. فعليكم بالرجوع إلى هذه الكتب، وأفضل هذه الكتب كتابان: تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ونصب الغاية للزيلعي. تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي ونصب الغاية للزيلعي، هذه ترى من أنفس الكتب في هذا الأمر. نعم، أرجع إلى القسم الأول وهو ما كتبه علماء الحديث من كتب ألفوها في السنة، وهذه الكتب لا يخفى أنها على أقسام متعددة، يعني هناك مثلا ما يسمى بالمسانيد، وهذه المسانيد على قسمين: القسم الأول أن يأتون إلى حديث الصحابي ويسدون كل ما له من حديث، مثل مسند الإمام أحمد بدأ بالعشر المبشرين بالجنة ثم بآل البيت ثم بعد ذلك بالعبادلة أو بعضهم وهكذا. أو القسم الثاني أنه يؤلف على طريقة المسانيد وترتب حديث هذا الصحابي على طريقة السنن والمصنف السنن والجوامع، مثل الكتاب الذي مثل مسند بقي بن مخلد، مثل مسند بقي بن مخلد ذكر أنه ألف على هذه الطريقة، طبعا مسند بقي غير موجود، وهناك كلام يقال أنه موجود بعضه لكن لم يثبت هذا الكلام. فذكر أن كتاب بقي بن مخلد المسند مؤلف على هذه الطريقة. ثم هناك طريقة السنن والجوامع، طبعا كتاب البخاري يسمى بالجامع الصحيح، والترمذي اختلف في تسميته، والأقرب والأشهر أنه أيضا اسمه جامع، يسمى بالجامع أو السنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي. بالمناسبة لأبي داود رسالة في المصطلح مهمة، رسالة لأبي داود مهمة في المصطلح، وهذه الرسالة هي ما كتبه لأهل مكة عندما سألوه عن الأحاديث التي أودعها في كتابه السنن، هل هي صحيحة ولا لا. فهو تكلم على بعض القضايا المتعلقة بهذا الأمر، فرسالته رسالة مهمة ومفيدة. وهناك طبعا أيضا كتب أخرى ما ذكرتها، مثل المدخل، مثل كتاب الإكليل للحاكم، كتاب نفيد جدا، ومثل أيضا المدخل للسنن للبيهقي مفيد، ومثل أيضا جامع بيان العلم وفضل، ذكر بعض القضايا المتعلقة بالمصطلح وأصول الفقه. نعم، ومثل أيضا البيهقي بعد في كتابه معرفة السنة والآثار. نعم، فهذا قسم وهو الجوامع والسنن، وهي في الحقيقة ما بينها اختلاف ولا فرق، لكن هناك من يشترط الصحة كالبخاري ومسلم، هناك من لا يشترط الصحة كأبي داود الترمذي مثلا، وإن كان أكثر ما فيهما فهو صحيح. ثم القسم الثالث الذي يسمى بالمصنفات، وهذه المصنفات مثل مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة أو المصنف لحماد وكيع، ذكر أن له مصنفات لحماد وكيع، فكتابنا أبي شيبة وكتاب عبد الرزاق هذا قسم آخر في المصنفات. والمقصود بالمصنفات هي الجامعة للأحاديث المرفوعة وللآثار الموقوفة ولما جاء أيضا من آثار مقطوعة عن التابعين ومن أتى من بعدهم، وهذه كتب قيمة ومفيدة جدا، وبالذات كتاب أبي شيبة فإنه أكبر بكثير من كتاب عبد الرزاق. نعم، ثم القسم الرابع يعني الكتب التي تسمى بالأجزاء، وهي أن تكون هذه الأجزاء في يعني جزء في حديث شخص من الأشخاص، أو ما يسمى بالمعاجم، وهذه المعاجم أيضا على أقسام، منها فيما يتعلق ب يعني معجم شيخ واحد يذكر في هذا المعجم شيوخه ويذكر لكل شيخ حديث، ففي الحقيقة أن كتب الحديث هي أقسام. المقصود والمهم من هذه الأقسام هو فيما يتعلق بالقسم الثاني، هو أهم هذه الأقسام. القسم الثاني هو أهم من المسانيد وأهم أيضا من المصنفات، وإن كان كلا هذه الأقسام مهمة فيما يتعلق بالصناعة الحديثية. أنا أعني وأتحدث عما يتعلق بالصناعة الحديثية، وكيف أنك تستخلص الصناعة الحديثية من هذه الكتب. طبعا هذه الكتب لا شك أن مؤلفوها قد ألفوها على وفق شروط اشترطوها تتعلق بالصناعة الحديثية، وهذه الكتب كما تقدم على قسمين، إما أن تكون أصحاب وقد اشترطوا فيها الصحة كالبخاري ومسلم، أو لم يشترطوا فيها الصحة وإنما يعني يذكرون فيها الصحيح، وإن كان هو الغالب ما في هذه الكتب، الغالب هو الثابت، ويذكرون أيضا حديث ضعيفة كما بالنسبة لكتاب الترمذي وكتاب سنن أبي داود، فهي على هذين القسمين. القسم الأول أكثر فائدة فيما يتعلق بالصناعة الحديثية والاستفادة منه فيما يتعلق بهذا الأمر، لأنهم قد اشترطوا الصحة ومؤلفوها هم في الذروة العليا من علماء هذه الأمة فيما يتعلق بعلم الحديث. وبالنسبة لي كم قال لقام، نعم، وبالنسبة نعم القسم الأول هو أكثر فائدة، وإن كان هو أصعب في استخلاص الصناعة الحديثية من هذه الكتب. فأقول أن هذه الكتب لا شك أن مصنفوها قد اشترطوا شروطا للأحاديث التي يودعونها، فالمطلوب منك أنك تستخلص هذه الشروط، فإذا استخلصت هذه الشروط هنا تكون قد عرفت ما يتعلق بالصناعة الحديثية الموجودة في هذه الكتب من الناحية العملية. يعني كما تقدم مثلا الترمذي ذكر حديث حكم عليه بأنها حسن صحيح، وحديث حكم عليه بأنها من القسم الحسن، وحديث والقسم الحسن أم مطلق وإم مقيد بالغريب، والغريب دون درجة الحسن المطلق، ثم أحاديث حكم عليها بالضعف، ثم أحاديث بين ما فيها من علة. فأنت مطلوب منك أن تستخلص الشروط التي اشترطها الترمذي وغيره. يعني مثلا في الحديث الصحيح عندما يحكم عليه بأنه حسن صحيح، لماذا حكم عليه بأنه حسن صحيح؟ اعرف هذه الشروط. ما عليك تقصر عليه. نعم، فمطلوب منك أن تستخلص هذه الشروط، وهذه الكتب هي في الذروة العليا من الصناعة الحديثية. فكما ذكرت مطلوب منك أن تستخلص هذه الشروط التي اشترطوها هؤلاء العلماء. والذي يسهل لك استخلاص هذه الشروط أمور: الأمر الأول أنك تدرس بنفسك هذا الحديث، مثلا هذا الحديث حكم عليه بأن حكم عليه الترمذي بأنه حسن صحيح، تدرس بنفسك هذا الحديث. أولا تدرس رجاله، وتدرس اتصال الإسناد، ثم تدرس أيضا المتن واستقامته، ثم تدرس أيضا كلام الحفاظ على هذا الحديث، وتقارن كلامه بكلام الترمذي. فعندما تسير على هذه الطريقة تستخلص الشروط التي اشترطها الترمذي. يعني مثلا أبو داود قال أنا قال أن أخرجت أو استخرج كتابي من 500,000 حديث، الإمام أحمد قال من 700,000 حديث، مسلم قال من 300,000 حديث. فعندما أنت تدرس هذه الأحاديث إسنادا ومتنا، والأمر الثاني تراجع كلام الحفاظ على هذه الأحاديث، والأمر الثالث تراجع نفس كلام المصنف على هذه الأحاديث، هنا يتميز أو يتبين لك الشروط التي أودعوها في هذه الكتب. فعندما تعرف هذه الشروط تسير على طريقكم وتسير على منهجهم أيضا في ذلك. وأنا أنصح بالبداءة فيما يتعلق بهذا الأمر بكتاب السنن للترمذي، فإنه أسهل، وذكر فيه قضايا كثيرة وبين فيه علل كثيرة. ثم بعد ذلك بكتاب النسائي، ففيه صناعة حديثية عالية جدا، والنسائي يعني كلامه غامض ولا يبين، لكن من خلال إذا عرفت طريقته ومنهجه تستطيع أن تعرف هل هذا الحديث ضعفه وعلله، هل هذا الحديث ضعفه ثم علله بماذا ورده بأي شيء. فكتاب السنن الكبير أو الصغير وبالذات الكبير ذكر فيه علل أحاديث كثيرة، وفيه صناعة حديثية عالية فيما يتعلق بالأحاديث التي سكت عليها. والمناسبة أن كتاب النسائي الصغير والكبير، السنن الكبير والصغير، هو كتاب صحيح، ما يذكر فيه إلا ما ثبت عنده، وما لم يثبت يتعقبه. في الغالب ما ذكر في السنن الكبير والصغير إلا ما صح، في الغالب وما ثبت في الغالب، وما فيه علة في الغالب يتعقبه ويبين هذه العلة، لكن بيانا لهذه العلة أحيانا يصرح يقول فلان كذا فيه، وأحيانا ما يصرح وإنما يسوق الأسانيد وقصد بيان العلة التي حصلت في هذا الخبر. يعني مثلا عندما أتى إلى حديث من صلى، حديث أم حبيبة، من صلى قبل الظهر أربعا وبعدها أربعا حرم الله جسده على النار، شرح ما يمكن أن يعلل به هذا الخبر، ساق نحو صفحتين. وعندما جاء إلى حديث عقبة بن عامر في القراءة بالمعوذات وفضل المعوذات ساق أسانيد متعددة في شرح ما حصل من اختلاف في هذا الحديث إسنادا ومتنا، فإن هذا الحديث وقع فيه اختلاف في المتن وفي الإسناد. أما في المتن فوقع فيه اختلاف على ثلاثة أمور. الأمر الأول فيما يتعلق بالمعوذات، هل المقصود بالمعوذات قل هو الله واحد والمعوذتين ولا المعوذتين فقط؟ ثم الاختلاف الآخر هو أنه وقع اختلاف في هذا الحديث في بعض ألفاظ، وذلك أنه بدل المعوذتين قرأ بالزلزلة مرتين، وهذا الحديث وهم، والصواب أنه قرأ بالمعوذتين، هذا اللفظ وهم. كما أن أيضا المعوذات الصواب أنها قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، وأما إدخال قل هو الله واحد فالألفاظ التي فيها إدخال قل هو الله واحد ضعيفة ولا تصح. نعم. وأما الاختلاف الذي حصل في الإسناد فحصل في هل هو من حديث عقبة بن عامر ولا من حديث معاذ بن خبيب عن أبيه، فمن خلال ما ساق بين أن الراجح أن من حديث عقبة بن عامر وليس من حديث معاذ بن خبيب عن أبيه. فكتاب النسائي فيه صناعة حديثية عالية، فكما ذكرت أنت عليك أن تسير بالطريقة المتقدم ذكرها وبغيرها حتى تعرف الصناعة الحديثية في هذه الكتب وتستخلصها. بعد ذلك يأتي كتاب مسلم للحجاج، وهو طبعا فوق كتاب النسائي، من حيث طبعا الصحة ولا يخفى، وإن كان الصناعة الحديثية طبعا وفيه صناعة حديثية عالية. نعم. فكذلك أيضا تفعل نفس الشيء، لا تدرس كتاب الإمام مسلم وحديثه وسانيده من أجل أنك تحكم عليها كما يفعل بعض من تأخر، لا، وإنما من أجل أنك تستخلص الشروط التي أودعها مسلم في كل حديث حتى وصل إلى هذه الدرجة العليا من الصحة. وكما ذكرت يكون هذا بأولا بالاستعانة بكلام مسلم، فمسلم مثلا اشترط الصحة، فإذا هذا الحديث الذي أودع صحيح عنده. ثم بعد ذلك دراسة الرجال والإسناد، ثم بعد ذلك دراسة كلام الحفاظ على هذا الحديث أيضا، فتستخلص بذلك ما في هذا الحديث من صناعة حديثية. ثم بعد ذلك الذروة العليا بعد مسلم والذي ما في بعدها درجة كتاب البخاري، وهو الذي فيه يعني الصناعة، وهو الذي فيه الذروة العليا من الصناعة الحديثية، الكتاب الصحيح للبخاري، وفيه صناعة حديثية عالية، وهذه تحتاج إلى مقدمات حتى الإنسان يعرف الشروط التي ذكرها البخاري في هذا الكتاب. وأنا ذكرت بعض الأشياء التي يستعين بها بعد الاستعانة بالله عز وجل على فهم ما سار على الطريق الذي سار عليه البخاري. وما يخفى أن هناك كتب كثيرة ألفت على طريقة البخاري، وأول هذه الكتب كتاب مسلم، حتى قال الدارقطني ماذا فعل مسلم، لولا البخاري لما جاء مسلم ولما راح. وترى هذه لولا على قسمين، جائزة وممنوعة. جائزة إذا كان المقصود بس مجرد سبب، وممنوعة إذا كان هو الذي يعني تسبب، ليس بس مجرد هو سبب، وإنما يعني هو الذي فعل هذا استقلالا بدون أن الله عز وجل خلق هذا الأمر وقدره. وثبت في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب قال للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا فعلت لعمك أبو طالب؟ قال لولا أنا لكان أبو طالب في الدوك الأسفل من النار. وما جعل ابن عباس بمنع هذا الأمر وأن هذا شرك هو منزل على الأمر الثاني، وهو أن الإنسان بدون يعني أن يجعل أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا وقدره وإنما حصل على يدي هذا الإنسان سببا، وأن المسبب هو الله سبحانه وتعالى. نعم، فأقول المسلم سار على طريقة البخاري، ولكن كتاب البخاري لا شك كتاب أصح، وصناع الحديث هي فيه أكثر. وأنظروا إلى الانتقادات التي انتقدت على البخاري ومسلم، فالانتقادات على البخاري أقل من الانتقادات التي وجهت لمسلم. نعم، ثم أيضا المستخرجات، وما أكثرها من مستخرج أبو عوانة ومن الكتب التي استخرجت على البخاري، فكل هذه في الحقيقة سير على طريقة البخاري. شوف الحاكم عندما أراد أن يذكر حديث على شرط البخاري ومسلم أخطاء فاحشة، ووقع في أوهام كثيرة. وإن كان من أسباب وقوع في هذه الأخطاء هو أنه رحمه الله ألف كتاب المستدرك في نهاية حياته، ولذلك أول الكتاب أحسن من وسطه، والوسط أحسن من الأخير. فأقول أن الناحية العملية لا بد منها، والناحية العملية كما تقدم على قسمين، والقسم الأول وهو فيما يتعلق بالرجوع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في يعني كتب السنة، فهذه فيها كثيرا من بل فيها الصناعة الحديثية فينبغي الرجوع إليه، لكن بعد المقدمات التي تقدم ذكرها من الناحية النظرية، ثم بعد ذلك الناحية العملية، وهكذا. لعلي أقف عند هنا، طبعا هناك تكملة، ولعلي أجعلها بمشيئة الله في الأسبوع القادم، لأن فيما يتعلق بأقسام المصلح ما ذكرتها، فلعلي أجعلها في الأسبوع القادم. بالنسبة للأسئلة أنا لعلي أجيب عليها بعد الصلاة، لأن أخشى ما نحب أن نشق على الإخوان، فمن أراد أن يجلس بعد الصلاة راح نجيب على بعض الأسئلة بمشيئة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وبعد، جزا الله فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن الساعد على ما قدم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه على ذلك قدير جواد كريم. أما بعد، فالأسئلة كثيرة، منها يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشهد الله على حبك يا شيخ. يقول السائل: ما المقصود من تخريج الحديث رواية ودراية؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأقول لهذا الأخ: أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وما يتعلق بالسؤال الذي ذكره كثيرا أو في بعض ما يتعلق بجوابه قد تقدم فيما سبق، نعم.
السؤال الثاني: ما هي أسهل طريقة لتخريج الحديث؟
أسهل طريقة في تخريج الحديث هو، وإن كان طبعا تخريج الحديث في الأصل أن هذا سهل، لكن الشيء الصعب هو فيما يتعلق بالصناعة الحديثية والحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. لكن طريقة السهل التي تسهل هذا الأمر هو أن الإنسان كما تقدم يرجع إلى كتب التخريج حتى يعرف كيف هؤلاء خرجوا هذه الأحاديث ورجعوا إلى المصنفات الموجودة فيها وأخرجوها منها، وذلك أيضا بأن يعرف ما هي الطريقة التي ألف فيها أهل العلم بالحديث كتبهم. فكما تقدم هناك طريقة المسانيد والمصنفات والأجزاء وما شابه ذلك. فمثلا عندما يريد أن يخرج حديثا في الوضوء، مثلا يرجع إلى بالنسبة إلى الجوامع والمصنفات والسنن، يرجع فيها إلى كتاب الطهارة من هذه الكتب، لأن هذه الكتب مؤلفة على الأبواب الفقهية، مثلا بدأوا بالطهارة، وبعض هذه الكتب تبدأ بالإيمان كمسلم، وبعض هذه الكتب تبدأ ببدء الوحي كالبخاري. المهم في هذه الكتب تجد كتاب الطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة وهكذا. فإذا كان الحديث يتعلق بالطهارة يرجع له في كتاب الطهارة من هذه الكتب، أو إذا أراد أن يخرج هذا الحديث من كتب المسانيد فلا بد أن يعرف صحابية من، فمثلا صحابي هو أبو هريرة فيرجع إلى مسند أبي هريرة من مسند الإمام أحمد مثلا، أو يستعين بكتب الأطراف، وكتب الأطراف هي على قسمين، إما أطراف الإسناد أو أطراف المتون. فكتب أطراف المتون هي الكتب التي وضعت لمعرفة الحديث، والتي تسمى بكتب الفهارس. فمثلا الكتاب الفهرس للبخاري، هناك عدة فهارس ألفت لأحاديث البخاري، فهذه ألفت على بداية الحديث. فإذا كنت تعرف بداية الحديث فارجع إلى إلى كتب الفهارس هذه، أو الفهارس على أطراف الأسانيد مثل تحفة الأشراف للمزي، فإنه رتب كتابه على المسانيد، فمثلا والمسانيد على الحرف الأول، مثلا أبيض أول ما بدأ بأبيض بن حمال ثم ذكر مسنده وهكذا. فمثلا مسند أبو هريرة رتب أيضا على حروف المعجم في أصحاب أبي هريرة، يعني مثلا سعيد مثلا ذكوان أبو صالح السمان قبل سعيد بن المسيب، وسعيد بن المسيب مثلا قبل محمد بن سيرين وهكذا. ثم مثلا ذكوان السمان أيضا رتب من روى عنه على حروف المعجم، فمن رواة عنه مثلا الأعمش، ومن رواة عنه سهيل بن أبي صالح، فسهيل ذكر قبل الأعمش، لأن الأعمش الأعمش قبل، لأن الأعمش سليمان بن مهران، وسهيل بعده، لأن إذا اتفق في الحرف الأول رتب على الحرف الثاني بالنسبة للأسماء، فسليمان قبل سهيل لأن اللام قبل الهاء وهكذا. فتستعين بهذه الكتب حتى تخرج الحديث. وينبغي في مسألة تخريج الحديث انتبه إلى أمر مهم، وهو لابد من جمع طرق الحديث. يعني كثيرا ما يفوت الحاكم على الحديث أو الذي خرج الحديث تفوت بعض الأسانيد، فهذه الأسانيد إذا فاتته يكون لها علاقة كبيرة في الحكم الحديث تصحيحا أو تضعيفا وقبولا أو ردا. فأهم شيء أنك تجمع أسانيد هذا الحديث. وكذلك أيضا في مسألة مهمة، وهي أنك تجمع الشواهد التي تشهد لهذا الحديث، فكل هذه لا بد منها في الحكم على الحديث. نعم.
يقول فضيلة الشيخ: إذا قال بعض العلماء روينا في كتاب كذا كقول النووي روينا في سنن أبي داود، فما معنى ذلك حفظكم الله؟
معنى ذلك يعني روى بإسناده إلى أبي داود، هذا معنى ذلك، لأن طريقة أهل العلم بالحديث بالذات فيما سبق لا ينقلون حديثا، بل لا ينقلون كلاما إلا بعد أن يسندوه، أن يكون لهم إسناد متصل. يعني مثلا في البخاري يكون لهم إسناد متصل منهم إلى البخاري، أو مسلم يكون لهم إسناد متصل منهم إلى مسلم وهكذا. فهذا هو المقصود روينا. نعم.
يقول: هل من شرط حفظ الحديث أن يبدأ بالأربعين النووية، أم من أي حديث شاء أفيدونا جزاكم الله خيرا؟
ما في شك حفظ الأربعين النووية ليس هذا شرطا في البداية في حفظ الحديث، لكن الأربعين النووية الأولى بطالب العلم أن يبدأ بها، لأنها أربعين حديث، وزادها ابن حجر ثمانية حديث تقريبا، زادها ابن رجب، فهذه الحديث حديث جامعة وصحيحة ومهمة، وإن كان فيها بعض الحديث الضعيفة، مثلا حديث ازهد فيما عند الله يحبك الله، وازهد فيما عفوا ازهد ما عند الناس يحبك الناس، وازهد ما يعني ما يترك بحطام الدنيا يحبك الله عز وجل. فهذا الحديث راجح أنه ضعيف، هذا الحديث راجح أنه ضعيف. أو الحديث الآخر وهو نعم حسن نعم من حسن إسلام المرء، هذا الصواب أنه ضعيف، لأن الصواب أنه مرسل، الصواب أنه مرسل مالك عن علي بن الحسين، هذا الصواب، مالك عن الزهري عن علي بن الحسين المعروف بزين العابدين، فالصواب أن هذا الحديث حديث مرسل، هذا هو الصواب. وحديث أيضا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به، هذا أيضا الصواب أنه حديث ضعيف سندا ومثنى. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، هل تصحيح الذهبي الإمام الذهبي والسخاوي والسيوطي وغيرهم من أهل العلم يجوز للمبتدئ أن يعتمد عليه وعلى تصحيحهم؟
لا شك أن هؤلاء علماء فيما يتعلق بعلم الحديث، وبالذات الذهبي فهو من كبار أهل العلم بالحديث في زمانه، ولا شك أنه يستفاد من أحكامهم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا، لكن كلام من تقدم مقدم عليهم، كلام يعني أحمد أو ابن المديني أو ابن معين أو البخاري أو الترمذي فمقدم عليهم، فإذا أمكن الرجوع إلى كلام من تقدم هذا أحسن. وبالنسبة لكلام الذهبي والسخاوي والسيوطي، كلام الذهبي أهم من كلام السخاوي، وكلام السخاوي أهم من كلام السيوطي، لأن السيوطي عنده أخطاء كثيرة في الحكم على الأحاديث تصحيحا وتضعيفا. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرتم أن الموقظة كتاب للذهبي، هل لهذا الكتاب أصل أو هو شرح لكتاب؟
تقدم أن هذا الكتاب هو اختصار لكتاب ابن دقيق العيد.
ما رأيكم في كل من الكتب التالية: الباعث الحثيث، نتائج الأفكار؟
الباعث الحثيث تقدم ذكره، وأن اختصر به الحافظ ابن كثير كتاب مقدمة ابن الصلاح، وزاد في بعض الزيات، وهو كتاب مفيد، وهو كتاب مفيد، لكن الكتب الأربعة التي تقدم ذكرها أحسن وأكثر فائدة. وبالنسبة لنتائج الأفكار هو كتاب الحافظ بن حجر الحجر، فكتاب نتائج الأفكار خرج فيه حديث الأذكار النووي، وهو في الحقيقة كتاب قيم ومفيد، وهو في الحقيقة كتاب قيم ومفيد، وهو أحسن من كتاب تلخيص الحبيب، لأن في تلخيص الحبيب مختصر، نتائج الأفكار توسع، فأحسن بكثير في الحقيقة من كتابة تلخيص الحبيب، فينبغي الرجوع إليه، مفيد جدا.
ألا يقال إن منهج المتقدمين متشدد لكونهم يقاومون الوضع والوضاعين والرواة الضعفاء الذين يحتاجون إلى نقد أحاديثهم وتمحيصها عن غيرها، فكانوا يحتاطون لذلك أشد ممن بعدهم، وأما المتأخرون فيتميزون بضبط هذا العلم ومصطلحاته وما استقر عليه أهل الإصطلاح، أرجو الإفادة.
لا، كلام هذا الأخ مو بصحيح، لا جملة ولا تفصيلا، فلا شك أن من تقدمهم أمكن وأضبط، وهم الذين ضبطوا هذا الفن، والوضاعين هم كما أنهم موجودين في عصر من تقدم موجودين في عصرنا الآن أيضا، فهناك أشياء تجعل حديث وهي ليست بحديث، مثل من قال أن المؤمنون تمريون، هذا ليس بحديث، بعض الناس يرويه على أنه حديث، فهناك يعني لا زال مسألة الوضع وادعاء حديث وادعاء أن هناك أحاديث وهي ليست بأحاديث، هذا لا زال موجود. نعم.
يقول فضيلة الشيخ، قلتم أن القرآن متواتر لفظا ومعنى، إذا كان متواترا معنى كيف يختلف العلم في تفسير بعض الآيات مثل القول بفناء النار وغيره؟
هو المقصود متواتر لفظا ومعنى، ليس المقصود معنى تفسير القرآن، لكن المقصود بالمعنى الألفاظ، هذا المقصود، فليس المقصود التفسير، تفسير القرآن لا، وما يخفى أن الأحاديث المتواترة، الأحاديث المتواترة على قسمين، إما متواترة من حيث المعنى يعني مثل حديث الحوض والشفاعة هذه متواترة من حيث المعنى، وإما تكون متواترة من حيث اللفظ، وكل ما كان متواترا لفظيا فهو متواتر معنويا لابد. فمثلا الحديث من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعدا من النار، هذا متواتر لفظا ولا شك أنه متواتر معنى، لأن هناك حديث تروى بالمعنى فتتواتر من حيث المعنى وإن كان الألفاظ بينها اختلاف. فأنا لا أقصد تفسير، لا أقصد تفسير كلام الله، حصل هناك بعض الاختلاف في تفسير بعض الآيات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما صحة حديث جلوس المرء بين الشمس والظل؟
هذا رواه أبو داود وغيره وهو صحيح، وهو مجلس الشيطان، لا يجوز الإنسان أن يجلس ما بين الظل والشمس، إما أن يجلس في الظل كله أو في الشمس كله أيضا. وأما الجلوس ما بين الظل والشمس فقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا مجلس الشيطان. نعم.
ما صحة حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة؟
هذا الحديث رواه أبو داود وغيره، وهو في الحقيقة لا يصح، هو هذا الحديث لا يصح. وهذه سلسلة، هذه سلسلة مسلم بن جندب عن أبيه أو نحو ذلك عن ابن عمر، هذه سلسلة جاء فيها أيضا حديث ثلاثة لا ترد: الوسادة والدهن والطيب. الوسادة والدهن المقصود به الطيب واللبن. فهذا الحديث حديث معلول قد أعله الترمذي ضعفه، وكذلك ابن القيم، وهو حديث معلول لا من جهة الإسناد، لأن هذا إسناد ليس إسناد بالمشهور، ولا من جهة المتن، لأنه ثبت في الصحيح عندما جاء عبد الله بن عمرو إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فألقى له وسادة فلم يأخذها فأصبحت بينهما. الذي ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة هو الريحان، وفي رواية الطيب هو الذي لا يرد، الريحان في رواية الطيب هو الذي لا يرد. وأما الثلاثة فهذا الحديث الذي جاء معلول، وقد أخطأ من صحها. هذا أحد الأخوان يقول إن علم المصطلح من علوم الآلة، فهو علم ليس مقصود لذاته إنه مقصود لغيره، فلماذا هذا التوسع فيه؟ أنا ما أدري هذا الأخ ماذا يقصد بمسألة التوسع فيه. إن كان يقصد التوسع فيه وترك علم التوحيد والعقيدة ومعرفة الفقه والأحكام الشرعية والعملية فهذا حق، لا يجوز الإنسان أن يشتغل بالمصطلح والحديث ويترك التوحيد والعقيدة، تصحيح عقيدته وتصحيح عباداته، فهذا ما في شك حق. وأنا بحمد الله يعرفون، يعرفني بعض الأخوان من هو جالس هنا أني دائما ينبه على ضرورة الاهتمام بالعقيدة والتوحيد، وقد افتتحت لله الحمد هذه المحاضرة والكلمة بالاهتمام بالعلم وبالذات في علم التوحيد والعقيدة. وإن كان يقصد هذا الأخ يعني فهم علم المصطلح ومعرفة الصناعة الحديثية والجرح والتعديل فهذا حق، هذا حق مطلوب. كيف تتعبد الله عز وجل؟ هذا من فروض الكفايات، هذا من فروض الكفايات معرفة هذا العلم. يعني بعض الناس يقول أن الحديث يعني العلماء قد بينوا الصحيح من الضعيف، نقول حتى في الفقه قد بينوا أحكام المسائل والقضايا، فهل يعني أن ما نقرأ ما قالوه ولا نفهم ما كتبوه؟ وبعض الناس يقول علم الجرح والتعديل قد تكلم فيها أهل العلم، خلاص وثقوا الثقة وضعفوا الضعيف. نقول أيضا هذا في علم الفقه وعلم التوحيد والعقيدة قد كتبوا وبينوا، يعني هل خلاص ما نتكلم ولا نحفظ علم الرجال والجرح والتعديل؟ لا، هذا مو بصحيح. بعض الناس يقول خلاص علم الجرح والتعديل ترى انتهى، هذا مو بصحيح. لا زال أهل العلم مختلفين في باللهيعة، هل هو يعني يقبل حديث من يقبل حديث إذا روى عنه من سمع منه قبل التغيب؟ وهذا ليس خاصا بالأربعة كما يذهب إليه بعض أهل العلم. أو حديث كله لا يصح؟ لا زالوا مختلفين، وليلة الآن تؤلف رسائل في هذا الأمر. حجاج بن أرطاة مختلفين، هل هو حديث من القسم الحسن المقبول ولا هو مردود؟ ولا زال علم الجوهر التعديل لا زال باقي، ولا زال هناك رجال يحتاجون إلى تتبع حديثهم ثم الحكم عليهم بعد ذلك. نعم. والله هذا أجبنا على بعضه. هذا أحد الأخوان يقول لعل المجيب أن يبين لنا الرجال المعاصرين في هذا الوقت من المهتمين بعلم الحديث. والله الحمد هم يعني كثر، لكن من أحسن من كتب في علم الحديث واهتم به في هذا العصر هو المعلمي رحمه الله عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وقد توفي في عام 86 300 وألف، فهو يعني من كبار الحفاظ ومن كبار الأئمة في هذا العلم علم الحديث، وكتبه ترى قيمة ومفيدة، ومنها غير التنكيل الأنوار الكاشفة كتاب مفيد، وكذلك أيضا محاضرة في علم الرجال مطبوعة مفيدة، ومقدمته وتعليق على كثير من الكتب، وبالذات كتاب الأحاديث الموضوعة للشوكاني فوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة، علق بتعليقات نفيسة على هذا الكتاب ضمنها بعض قواعد الجرح والتعديل. وهناك كتب كثيرة ما طبعت مخطوطة لا زالت ما طبعت له، منها كتاب العبادة موجود بعضه، ومنها أيضا رسالة في نقد الأخبار، فكتبه قيمة ومفيدة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ما صحة كل من حديث العجن؟
حديث العجن هذا حديث منكر ليس بصحيح، حديث منكر ليس بصحيح من جهتين. الجهة الأولى أن الصواب في هذا الحديث وقف على ابن عمر، هذا الصواب. والجهة الثانية الحديث المرفوع فيه رجل ضعيف، عفوا فيه رجل ليس بالمشهور، فيه رجل ليس بالمشهور، فهذا معلول بهاتين العلتين. فالقيام الصواب أنه يعتمد على اليدين، هذا الأقرب، كما في البخاري من حديث أيوب عن أبي كلاب عن مالك كان الرسول أتوسم إذا أراد أن يقوم اعتمد على الأرض، وأكيد أنه يعتمد بيديه لأن قدميه في الأرض، وهذا الاعتماد سواء بسط يديه ولا قبضه، لأن ما جاء تحديد ذلك. وحتى العجن، العجن قد يكون بالقبض وقد يكون بالبسط، المهم أن حديث العجن هذا لا يصح، فسواء بسطت يديك وهذا هو الأسهل أو قبضتهم، فالأمر في ذلك واسع.
وحديث عقد التسبيح باليمين،
هذا طبعا حديث عبد الله بن عمرو العاص، جاء من حديث عطاء بن السابع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيده. جاء في رواية عند أبي داود من طريق الأعمش عن عطاء كان يعقد التسبيح بيمينه، والذي زادها أحد الرواة عن الأعمش، وهذه الزيادة شاذة وليست بصحيحة، لو كان الأعمش هو اللي زادها مقبولة، الأعمش حافظ كبير، لكن الذي زادها هو ممن هو دونه، وقد روى هذا الحديث عن عطاء بن السائب جمع هو لم يذكروها.
وحديث فضل الجلوس بعد الفجر حتى ترتفع الشمس وأن له أجر حجة وعمره تامة تامة تامة،
هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح لا من جهة المتن ولا من جهة الإسناد، وجميع أسانيده ضعيفة، وقد ضعف ابن حبان وضعف قبل الترمذي وغيرهم من أهل العلم ضعفوه، فجميع أسانيده ضعيفة. وأيضا هذا مما يدل على ضعف هذا المتن أنه لم يشتهر بين الصحابة والتابعين، ففي صحيح مسلم من حديث سماك عن جابر بن سمرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجلس حتى تطلع الشمس، وعند أبي داود حسناء حتى تطلع الشمس حسناء، فما ذكر أنه كان يصلي ركعتين، ولا أعرف أن هناك من كان يجلس ثم يصلي ركعتين من الصحابة، بل جاء عن عائشة رضي الله عنها كانت تقرأ القرآن في رمضان فإذا طلعت الشمس نامت، فلو كان هذا الحديث صحيح كان جاء كان نقل اشتهر بينهم العمل به، لكن لا شك أن الجلوس بعد صلاة الفجر للذكر وتلاوة القرآن هذا حق كما جاء في حديث جابر بن سمرة، وعموم الحديث التي تحث على الذكر وعلى التسبيح وقراءة القرآن. ثم إذا ارتفعت الشمس قيد رمح وصلى الإنسان ركعتين بنية صلاة الضحى هذا أيضا حق، لأن صلاة الضحى هذه جاء الحث عليها، لكن بالنسبة لهذا الحديث باللفظ السابق له أجر حجة وعمرة تامة تامة ضعيف ليس بصحيح. هذا أحد الأخوان يقول ما رأيكم، هذه نقول أولا جعل رأيته في اليمن كما قال عبد الله بن عمر في البخاري، يقول في الفصل بين الإقامة والصلاة هو ثبت في البخاري أن بعد إقامة الصلاة أن جاء رجل كلم الرسول عليه السلام وتأخر في مخاطبته، فالفصل أحيانا بين الأذان والإقامة، بين عفوا الإقامة والصلاة، هذا أمر ما في شيء. وثبت في البخاري أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أقيمت الصلاة أشار لهم أن انتظروا، فذهب واغتسل وجاء، تذكر أنه كان على جنابة عليه الصلاة والسلام ثم اغتسل وجاء.
والفضيلة الشيخ، ما مدى صحة هذا الحديث الذي يقول فيما معناه إن الرب سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في اليوم شديد الحر، فمن دعا بأن الله يجيره من النار أجاره، وأن ينزل في اليوم شديد البرد، فمن دعا بأن الله يكفيه زمهرير جهنم كفاه الله ذلك؟
هذا حديث باطل، وإنما المتواتر عن الرسول والسلام في الحديث القدسي إن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الآخر، الحديث هذا المتواتر، أما هذا باطل. هذا الأخوان يسأل سؤال عن تدوين بعض ما جاء في بعض الأشرطة، فأقول لعل يأتيني ويسألني، لأن هذا جواب خاص بهذا الأخ.